يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي لآل الله أسرى حواسرا، سبايا على الأقتاب سبي الديالمي، حواسر بين الشامتين وجوهها تستر عن نظارها بالمعاصم، وتهتف شجوا بالحمات كأنما تعلمن منها نائحات الحمائم، تشاهد زين العابدين مكبلا على ظهر مهزول المطا والقوائم، ومن بلدة تسبى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. جينا ننشد كربلا مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرين، يسروها وما لها واحد فزع، وشال حاد ضعونها بساعة وقطع. جينا ننشد وين أبو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وين. جينا ننشد كربلاء عليها يا نعتب، نقول هذا رجال وتدور غلب، حرمة زينب بيش مطلوبة يا بذنب، فوق جتل حسين ويم يسرين. الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق نبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. بعض الأسئلة اللي أحيانا تطرح حول ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله، هل أنه مات حتف أنفه يعني استوفى أجله وانتقل إلى جوار الرفيق الأعلى، أم أنه قطع عليه حبل حياته ومضى شهيدا؟ هذه التساؤل الجواب عليه تترتب عليه نتائج. إذا كان مات موتا طبيعيا بدون تدخل يد آثمة في قتله، أو لا، مات مسموما شهيدا، سمته امرأة يهودية في ذراع شات أو غيره من الكلام، شي ترتب على هذا النتيجة وهذه النتيجة. القرآن الكريم يعطي صورة لوقوع الاحتمالين على حد سواء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، يعني احتمال أن يقتل قائم، الاحتمال قائم، واحتمال أن يستوفي أجله ثم بعد ذلك يموت. شو الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن القتل هو قطع حبل الحياة، يعني عامل يتدخل مباشرة فيقطع حبل حياة النبي الأعظم، يعني لو بقي يستوفي الأجل يمكن مو 63 سنة، يمكن 120 سنة، يمكن 200 سنة مثلا، احتمال يعني، لكن قطع حبل الحياة القتل ومباشرة القتل هذا احتمال قائم من اليوم الأول الذي بعث فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد جرت عدة محاولات جادة لقتله والخلاص منه. من ضمن المحاولات ما تعرضه الآية المباركة، الآية الشريفة تتعرض للمؤامرة التي حبكت لقتله صلى الله عليه وآله، وهذه المؤامرة لها أبعاد ثلاثة. بعد الأول، وإذ يمكر بك الذين كفروا، أولا ليثبتوك، الإثبات هو الحبس في مكان حتى يقضي عليه الموت، يعني حتى يقتل، ليثبتوك أو يقتلوك، يعني مباشرة يمارسون هذا الوليد بن المغيرة كان يهدد النبي صلى الله عليه وآله، يهدده مباشرة أنه سيقتله بيده، يعني مباشرة يقول له أنا سأقتلك بيدي، اللي بعدين الله سبحانه وتعالى قتلهم في ساعة واحدة، إنا كفيناك المستهزئين، من ضمنهم هذا، كان يهدد النبي مباشرة أنه سيقتله بيده. أو يخرجوك، الإخراج يعني النفي، طرد، أن يخلى بينه وبين قبائل العرب كما في السيرة. زين، الآن إذا قلنا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعرض لكل هذه المحاولات وفشلت هذه المحاولات، يعني مثلا من بداية الأمر إلى أن انتقل إلى المدينة، دخل الحرب وجرح، ويوم أحد شاعت إشاعة بين الناس أنه قتل، وفي روايات كسرت رباعية النبي وسالت الدماء، في خضم هذه المعمعة وهذا الحشد من الروايات اللي تقول أنه تعرض لمحاولات للقتل، هذه المحاولات بعضهم يقول لا أصلا ما لها وجود. شو الدليل؟ قال الله يقول والله يعصمك من الناس، يعني الله أعطاه مثل ما نقول شيك مفتوح أنه بعد ما يتعرض لهذا القتل، يعني لا سيبقى يستوفي أجله إلى أن يموت موتا طبيعيا. خلينا نشوف بس ملامح هذه المؤامرة اللي ذكرتها الآية المباركة. ليش الآية المباركة عرضت هذه المؤامرة؟ لأنها مؤامرة من المؤامرات المحبوكة، يعني مثل ما يقولون ما يخر منها الماء، يعني القتل سيتحقق، الخلاص والقتل سيتحقق في أي هذه الاختيارات. قريش اجتمعت وقرروا أنه لا يحضر هذا الاجتماع إلا من كان عمره 40 سنة أو أكثر، لأن الشباب عندهم ميل قلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله، دائما الشباب يحبون هذا الطرح العقلاني وهذه الأفكار العقلانية المتنورة المتجددة، يتفاعلون معها أكثر. قريش أدركت هذا المعنى، منعوا أن يحضر هذا الاجتماع أي واحد عمره أقل من 40 سنة، وخلى واحد على باب دار الندوة يتصفح لوجيه، هذا فلان هذا فلان هذا، يعرفهم في السيرة، حتى في سيرة ابن هشام والمصادر التاريخية يقول دخل إبليس في ضمن هؤلاء على هيئة رجل من كذا بلد، يعني يشيرون إلى البلد اللي تنكر في لباسهم وشكلهم، فأنكر عليه هذا الحارس، قال له تعال أنت يعني شكلك غريب منين جاء، قال له هذه اللي اجتمعوا داخل لا غنى لهم عن رأيي، فدخل معهم بهذه الصورة. لما طرحت القضية شلون نتخلص من هذا النبي ومما يدعو إليه، سب آلهتنا أفسد شبابنا، الديباجة المعروفة، يعني قال أحدهم نجعله على ظهر جمل صعب ونخلي ذيل العبيد والفتية يركضون وراءه، يسقط من على ظهر الجمل يموت، تنكسر رقبته ويموت. قال له واحد انت مجنون، يعني من هذا بنو هاشم ذيلي يحيطون به كالسوار، هذا عم ابو طالب موجود وحمزة موجود وفلان، بيخلونكم تاخذونه تخلون على هذا؟ ليس برأي. قال واحد اجل نبني له بنيان ونخلي داخل هذا البنيان، نمنع عن الاكل والشرب والى ان يموت في هذا البنيان، خلي في الحبس. قال آخر ما يصير، بنو هاشم عندهم أحلاف مع بعض القبائل الأخرى، يجون في موسم الحج يتكاثرون عليكم ويخلصون من بين أيديكم. قال واحد نخلي بينه وبين العرب، خلي يطلع ونهجره، خلي ما يرجع إلى مكة، لأن مكة مركز اجتماع الناس في الحج في العمرة، الناس يجون ينقلون يتأثرون بهذه الشخصية المعطاءة الفاعلة. قال واحد ليس هذا برأي، لأن هذا عند لسان، إذا تخلونا مع قبائل العرب مقدار قليل من الزمن ويأتي لكم بجيش لا قبل لكم به. في هالأثناء طرح إبليس اللي جاي لهم في صورة ذاك الشيخ الكذائي، طرح لهم أبعاد الخطة، أنه تعمدون إلى 40 من شبابكم من بطون مختلفة من قبائل مختلفة، تعطونهم السلاح يهجمون عليه وهو في فراشه، هجمة رجل واحد يضربونه بسيوفهم يقطعونه، يتفرق دمه في القبائل وتنتهي قصتكم، بنو هاشم بيرضخون للدية الدية كم يعني؟ 100 من الإبل تجمعونها من هالقبائل اللي اشتركت في دمه وتتخلصون منه بطريقة نظيفة ومحترمة ولا أحد يقدر يطالبكم بشيء. فاستحسنوا هذا المكر الشيطاني، مكر إبليس، وقرروا على أن ينفذوا هذا العمل المحكم، هذا العمل، الخطة اللي ما تخر الماي أبدا. وجابوا مجموعة من هؤلاء الفتيان الشباب الأشداء الأقوياء وخلوا خالد بن الوليد هو الرئيس، هو الزعيم لهذه المجموعة، وقرروا أي ليلة أي وقت صار أبو لهب هو الواسطة، متى يدخل إلى بيته، متى ينام في فراشه، جاسوس يعني، ويختار لهم الساعة المقررة للهجوم على هذا النبي العظيم وهو في فراشه نائم. هذا مكر قريش، هذا مكر الإنسان بضميمة إبليس. في المقابل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر الإلهي هو التدبير، لأن الله بيده الأسباب والعلل القريبة، العلل المعدة، ويحرك الأسباب، يقدم ويؤخر، والإنسان محدود، قدرات الإنسان محدودة، ما يقدر يعني يتجاوز هذه الحدود. فبدأ التخطيط والتدبير الإلهي أولا باختيار الرجل الفدائي اللي عنده استعداد يضحي بنفسه، يقي رسول الله صلى الله عليه وآله ويواجه الموت، يواجه السيوف، مو لعبة يعني، لقضية قتل. 40 راح يحيطون به بسيوف تقطع حتى تقطع الحديد. في رواية ينقلها صاحب مجمع البيان يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأخبره الخبر أن هذين اجتمعوا وكذا قصتهم ويريدون أن يفعلوا هذا الفعل، وأريد منك أن تأتي في هذه الليلة شديدة الخطورة. وين تنام؟ تنام في فراشي. قال له يا رسول الله أو تسلم؟ قال بلى. فخر علي ساجد على وجه الأرض يقول الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه. الحمد يعني جاي يقول الحمد لله، مكافأة جائزة، يا علي أنت تواجه الموت، يا أمير المؤمنين أنت الآن في هذه اللحظة، الملائكة تعجبت من هذه التضحية، من هذه المواساة. فعلا دبر الأمر على هذا النحو. في تلك الليلة بات أمير المؤمنين وقد تسجى ببردة النبي صلى الله عليه وآله، ونام قرير العين، لا خائف ولا وجل ولا مضطرب ولا سهرت عينه ما جاه النوم. أعطاهم أبو لهب، أعطاهم الإشارة، هجموا على بيت النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنه بعد ماكو مجال للهرب ولاكو مجال للخروج من هذه الخطة المحكمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بعض الأخبار والروايات مر ووضع التراب على رؤوس هؤلاء علامة على أنه مر من بين أيديهم وما شعروا به. الشاهد هجموا على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاطوا به، وسيوف مشهورة يعني في أقل من لمح البصر تهوي هذه السيوف على من هو في الفراش ويصير في خبر. كان واحد قال اكشفوا عن وجهه حتى نشوف شلون يلاقي الموت، شلون يتوسل، شلون يضعف، شلون كذا، وين بيروح هو الآن، أحطنا به. فكشف الرداء وإذا بأمير المؤمنين ينام في نوم عميق. قال واحد هذا علي بن أبي طالب، لقد فاتكم محمد، خرج محمد راح هذا علي. قال ثالث اقتلوا علي، إذا قتلتم علي هذا يضعف دعوة النبي، هذا وياه من صغر من عمره 9 سنين وهو يدافع عنه وياه على نفس الخط. هذا أمير المؤمنين نهض وبسرعة أول واحد يمه خالد بن الوليد، لا تيد سيد محسن الأمين يقول أخذ يد خالد وغمزها فعج خالد كعجيج الثكلة وطاح السيف من يده. أخذ أمير المؤمنين وأخرجهم من الدار، طردهم من الدار، وشافوا هذا الفتى الباسل القوي جاي، أم بعد مو قضية أنه خايف، لا هذا الجاي يعني يدفع عن رسول الله إلى ذلك الحد اللي 40 من أشداء العرب وأقوياء العرب وفي بيت ما جايين يقدرون عليه. قالوا لها يا علي أملك نفسك عنا فلا طاقة لنا اليوم على قتالك. زين ايش جايين تلعبون؟ جايين يعني وحرب وقتل، وإما أن تقتل أو تقتل، هذه القضية هكذا. هل موقف البطولي رصدته الآية المباركة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ هل مشهد في رمضان عادة بعض البرامج تتناول قضية الهجرة، شلون النبي هاجر، من الذي أعد له الرواحل، أسماء مثلا راحت تسوي لهم أكل، فلان راح شرى مثلا البعارين الجمال حتى يطلعون، هذه تفاصيل التفاصيل تذكر، لكن ما مرت هذه البرامج على هذه الصفحة ولا ذكرت هذه المؤامرة. ليش؟ يعني احنا مرة نقول ليش ما ذكروا علي بن أبي طالب، حق أمير المؤمنين اللي ضحى وجاهد وأن يثنى عليه، هذا جهة. الجهة الثانية ليش ما تذكر هذه المؤامرة التي ذكرها القرآن؟ يعني احنا مرة نروح نبحث عن واقعة تاريخية، عن سندها، عن صحيحة، من الذي رواها، من، ونقعد أيام وليالي نبحث عن مصدر هذه القصة وهل تثبت من جهة تاريخية أو لا تثبت. هذه قضية المؤامرة اللي استهدفت حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ليش يعرضون عنها البعض من المسلمين؟ يعرضون عنها ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأن أكو شخصيات يراد التغطية عليها. يعني إذا قلنا من الذين اجتمعوا في دار الندوة ودبروا هذه المؤامرة، أول اسم يطلع لك أبو سفيان. أبو سفيان يعني أبو سفيان واحد كاتب له كتاب يقول أبو سفيان أحد عظماء الإسلام، واحد من عظماء الإسلام أبو سفيان. فإذا يمر على هكذا مؤامرات ويذكر أدوار بعض الشخصيات، هذه الشخصيات اللي كانت تتآمر على حياة النبي، مو الحرب، مو تدبير حرب ويدفعون أموال ويجيشون الجيوش، لا، القضية استهداف مباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأحسن شيء أن نمر على هذه الجهة ولا يعني ما نذكر، نروح نقول مثلا أسماء بنت أبي بكر كانت تصنع الطعام وتجيب إلى غار ثور، ونقول فلان باع وشرى الرواحل وجابهم وسووا هيئ الأمر حتى يخرج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لكن هذا علي بن أبي طالب اللي أشادت به الآيات المباركة، هذا بعدين له جماعة اسمهم الشيعة يذكرون فضائله ومقاماته، لأن لو ذكرت هذه المواقف البطولية واستلهمها الناس ووقفوا عندها لصارت مثل الشمس التي تشرق في رابعة النهار، إذا أشرقت الشمس ما تشوف نجوم في السماء، خلاص تختفي كل النجوم. فإذا أشرقت شمس علي على هذه المواقف بعد لا يبقى ذكر لغير أمير المؤمنين سلام الله عليه. بقيت فقط جملة إن شاء الله بسرعة أقولها، جملة: هناك تبديل وتغيير متعمد. مثلا في أيام معاوية جاب سمرة بن جندب، قال له تعال، هذا سمرة بن جندب يعتبر عبارة من ضمن جيل الصحابة، قال له تعال إلى الشام وأريد منك أن تحدث أهل الشام بأحاديث. سوى إعلان: سمرة بن جندب صحابي جليل يأتي من المدينة يحدثكم بأحاديث. يوم وصل سمرة بن جندب إلى الشام قال لمعاوية: تعال أصعد المنبر وأريد منك أن تجعل آية نزلت في ولي من أولياء الله تجعلها في عدو من أعداء الله، وآية نزلت في عدو من أعداء الله تجعلها في ولي من أولياء الله. قال له: كم تدفع؟ 20، 10، 400 ألف درهم. صعد المنبر: إنه قد نزل في علي بن أبي طالب. شو اختيار الآيات؟ أنا شخصيا كنت أتصور هذا بس في زمان معاوية، لكن مع التتبع الكتب الروايات مراجعة المصادر ترى هذا الحال إلى يوم الناس هذا موجود، موجود إلى الآن. آية نزلت في ولي من أولياء الله اجعلها في عدو من أعداء الله، وآية نزلت في عدو من أعداء الله اجعلها في ولي من أولياء الله. فصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد نزل في علي بن أبي طالب هذه الآية، وقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقول هذه نزلت في علي بن أبي طالب. زين، بعد: ونزل في عبد الرحمن بن ملجم المرادي هذه الآية. اختار نفس الآية اللي نزلت في أمير المؤمنين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تعال الحين فنك يجي واحد يقول هذا خطأ، خطأ من الناسخ مثلا، خطأ من المطبعة، خطأ من الراوي، بعد ما يمكن، لا يمكن أن يغير ولا يبدل، صحابي وروى رواية والصحابي محترم وإلى آخره. هذا في أيام معاوية. في أيام صاحب الصواعق المحرقة يقول هذا علي بن أبي طالب لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما في شيء من التضحية أو كذا، عادي يعني، قال للنبي: أنت لا تقتل، أنا أسلم، أخرج من الدار وأنت لا تقتل. ما دام قال للنبي أنت لا تقتل يروح وينام، لكن ذاك اللي راح وسوى مع النبي وكذا ذاك بذل جهود، هذا بس أمر بالنوم، أمر أن ينام في فراش النبي، يعني قال له بس راح أرقد ارتاح ولا تقتل ولا شيء. يعني كأن هؤلاء جايين يلعبون، ما كأنها خطة، ما كأنها نعم مؤامرة، والقرآن تحدث عنها وأن هؤلاء مصرون على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كأن هذه كل هذه هذا البعد ألغاه، تجاوز عنه، ما ذكره، ما أشار إليه، حتى تصير القضية بهذه الصورة. علي أمر أن ينام وراح نام، وأما غيره لا، راح يا الرواحل وتعب ويا النبي وكذا والغار ويؤخذ الفكر والعقل والمنطق يؤخذ إلى تلك الجهات. يجي واحد مسكين يحاول أن يوضح بعض الصور، يقول لهم: لا، تعالوا شوفوا علي بن أبي طالب ماذا صنع، ماذا لما يحتاج. المسألة تزوير حتى في الحوادث التاريخية، تزوير متعمد وإقصاء لكل شيء يتعلق بأمير المؤمنين. في واقعة بدر، في واقعة أحد، إن كان لجهلك بالآيات جهلت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، روح شوف من الذي كان النصر بيده وعلى نعم عتبات باب خيبر، وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي سأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليرى أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث الحلم والعلم مجير الأنام في بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لبها. تتخيل هذا يوم من الأيام يهجمون عليه في بيته ويخرجونه مقيدا بعمامته أو بحمائل سيفه، مروا به على قبر رسول الله يقول يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، والزهراء تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني يا أبتا هذا السامري وعجله تبعا، وما للناس عن هاروني تقل يا أبو إبراهيم قوم من القبر شوف خانت الأم معهودنا ونسيت المعروف، بالصوت ضربوني وعلي قادو مجتوف مغدور حقه والعرث يا ياب مغصوب، اقعدوا عاين ساعدي ولطمة عيوني صوت العبد والرمي ابو القاسم امتوني، هجموا علي بيتي وما حد وقاف دوني، عقبك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذوب، كم دوب نتصبر وقلبي كله جروح، الثاكل بيام اللي منعوها من النوح، يا ياب كل يوم اخذ الصبطين واروح صوب القبور ابكي وارجع وقت الغروب، يا ظلالي الضاف العدى قطعة وظلالي اقعد بحر الشمس من حولي اطفالي، وارجع وعاين من برك يا ياب خالي، عقبك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذوب، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم شافي مرضانا وأغني فقراءنا، أقض حوائجنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم، اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات على محمد وآله تسبقها صلوات.